الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس، مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، والمجلس الثاني في قراءة كتاب فضل الإسلام، ونحن في يوم السبت التاسع من شهر ربيع الأول عام 40 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله، باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته فضل الإسلام، قال: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه الإمام أحمد.
قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية. وجه الشاهد أن هذا الباب فيه دلالة على فضل الإسلام، لأن الله لا يقبل دينا غير الإسلام، وقد مر معنا تفسير الآية. لكن هذا الباب فيه بيان أن مما يدل على فضل الإسلام أن الله لا يقبل من أحد تعبدا ولا طاعة ولا دينا غير الإسلام، وهذا فضل عظيم لهذا الدين المبارك الذي كان عليه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورد فيه المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الأعراض ذوات تجيء وتتكلم. ففعل العبد عرض، فعل العبد عرض ولا ما هو عرض؟ عرض. والله سبحانه وتعالى يجعلها يوم القيامة تجيء. المقصود فتجيء الصلاة يعني فعل الصلاة، تجيء الصلاة يعني فعل الصلاة، وتجيء الصدق يعني فعل الصدق، وتجيء الصوم يعني فعل الصوم، ويجيء الإسلام يعني إسلام العبد، أو الصلاة التي شرعها الله يجعلها الله عرضا. من هذا الباب فتجيء القرآن، فيجيء القرآن أي قراءة العبد، يجيء القرآن يعني قراءة العبد. فتجيء البقرة أي قراءة العبد للبقرة، وأما القرآن فكلام الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف، لكن أورده الإمام رحمه الله لأن معناه صحيح اتفاقا، لأن معناه صحيح اتفاقا. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا إذا كان مبنيا على التوحيد، لا يقبل الأعمال إلا إذا كان مبنيا على التوحيد، مبنيا على الإخلاص. وهذا المعنى دل عليه آيات وأحاديث كثيرة جدا. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما وجه إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب؟ وجه الإيراد أن الأعمال الكفار ليست على وفق الإسلام، أعمال الكفار ليست على وفق الإسلام، فلذلك هي مردودة. وهذا أيضا يدل على فضل الإسلام الصحيح، فضل السنة التي كان عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.
قوله رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. ما وجه هذا الباب في بيان فضل الإسلام؟ وجهه أنه دين كامل، فكتابه فيه الغنى. دين كامل فكتابه القرآن فيه الغنى والغنية والكفاية عن كل كتاب سواه. فالقرآن لا يحتاج إلى التوراة ولا إلى الإنجيل ولا إلى الزبور، بينما الإنجيل والتوراة والزبور محتاجة إلى القرآن. لماذا؟ لأن أحكامها كانت مناسبة لأوقاتها، ثم زالت هذه المناسبات فهي بحاجة إلى كمال لهذا الزمان المناسب للحال. ومعنى قوله وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب، الاستغناء طلب الغنى، طلب الغناء، والغنى بمعنى واحد عند العرب، الغناء فلان غني وفيه الغنى وفيه الغنى بمعنى واحد. ولذلك سمي الغناء غناء لأن أصحابهم يستغنون به عن كل طرب آخر. واضح؟ لماذا سمي الغناء غناء؟ لأن أهله يستغنون به عن كل طرب، فهم في طربهم أغنياء عن كل شيء. ولهذا لا تستبعد حينما تسمع كلام العلماء أن الغناء والقرآن لا يجتمعان، لأن أولئك دخل في قلوبهم حب الغناء فخرج حب القرآن وانشغلوا بالغناء عن القرآن. وجوب الاستغناء أي وجوب طلب الغناء، طلب الاستغناء. كيف نطلب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه؟ نستيقن أن هذا القرآن مائدة منزلة من السماء، آية من آيات الله، فيها الغنية والكفاية. الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، ما هنا نكرة موصوفة، عن كل شيء سواه، عن كل شيء سواه. والمقصود هنا بالشيء يعني الكتب، عن كل كتاب سواه. فإن قال قائل: فإن السنة شارحة للقرآن، وقد قال العلماء إن القرآن فيها مبهمات ومجملات، بحاجة إلى شرح السنة؟ قلنا نعم، لكن السنة دليلها القرآن. من الذي أمرنا أن نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا وجه. والوجه الثاني أن المقصود عن كل ما سوى، أي عن كل كتاب منزل سوى، والسنة منزلة، منزلة، والمقصود هنا التوراة والإنجيل، الكتب السابقة. ولذلك لما ذكر الله وصف القرآن في القرآن ماذا قال؟ قال: تبيانا لكل شيء. وقال: مهيمنا عليه. هذا القرآن مهيمن على كل الكتب، ولا يوجد كتاب يستطيع أن يهيمن على القرآن، لا يوجد كتاب يستطيع أن يهيمن على القرآن. ولذلك هو أكثر كتاب، هو أكثر كتاب يقرأ في العالم. لا يوجد كتاب يقرأ مثل القرآن. إذن هذا الباب واضح في الدلالة على فضل الإسلام، أن الكتاب المنزل كتاب كاف، فلا نحتاج إلى كتب الأنبياء السابقين. لو لم يغير فكيف وقد غيرت وبدلت؟ قال رحمه الله في الدلالة على الباب: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل، تبيان يعني توضيحا، تجليا، توضيحا وتجليا. فالقرآن مبين ومبين، بينه الله وهو يبين لنا فيه الأحكام. تبيان، بين بمعنى واضح، لكل شيء. ظن بعض الناس أن كل شيء ليست، أن كلمة كل شيء ليست كلية مطلقة، والصواب أنها كلية مطلقة. فالقرآن فيه تبيان لكل شيء، لكن هذه الكلية المطلقة بحسب السياق. ما تجي أنت تقول لي: والله القرآن ما علمنا كذا وكذا. لا، تبيان لكل شيء تحتاجونه فيما يوصلكم إلى المنزل وهو الله. تبيان لكل شيء تتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض العلماء، يرى أن هذا القرآن تبيان لكل علم، لكل شيء على الإطلاق، حتى علوم الدنيا، كما هو قول ابن عباس، وهو قول جمع من المفسرين، أن القرآن تبيان لكل شيء على الإطلاق، للدنيا والدين. لكن قصر عن فهمه الأذهان، أو أن المراد تبيان لكل شيء إما بالمنطوق، وإما بالمفهوم، وإما بالإيماء والإشارة أو التضمن واللزوم. فمثلا لو جاء إنسان وقال: ظل ذي ثلاث شعب، فقال: فيه إشارة إلى الأضلاع الهندسية الثلاثية، ما في إشكال. لكن القرآن ما أنزل لبيان الهندسة، لذلك نقول تبيانا لكل شيء يقربكم إلى الله. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وأما غيره فقد يكون فيه دلالة على سبيل الإشارة، قد يكون في القرآن، قد بمعنى التحقيق، في القرآن دلالة على سبيل الإشارة، مثل ما يذكر عن محمد عبده، الشيخ محمد عبده رحمه الله، أنه كان مع بعض المستشرقين، فقال له بعض المستشرقين: إن قرآنكم فيه أنه تبيان لكل شيء. قال: صحيح، قال نحن الآن نأكل، فكيف طبخ هذا الطبخ؟ فنادى الطباخ، فلما جاء قال كيف طبخ هذا الطبخ؟ فبين لهم كيف طبخ. قال سمعت؟ قال نعم. قال هكذا. قال لكن هذا ما قاله القرآن. قال القرآن قال تبيان لكل شيء، وفيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففهم كلمة أهل الذكر على سبيل العموم، لكن هذا على وجه ما يسميه البلاغيون على وجه التوسعة اللغوية، وإلا فإن النصوص لا تساعد على هذه المعاني. فالقرآن فيه كل شيء نتقرب به إلى الله، ما يمكن فيه شيء ناقص. ثم أورد رحمه الله في حديث النسائي رحمه الله تعالى وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة. وهذه بعد فتح خيبر، بعد فتح إيش؟ خيبر. فقال متهوكون يا ابن الخطاب، ومعنى أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ التهوك في الشيء، التهوك في الشيء، الخوض فيه بلا بينة، الخوض فيه بلا بينة. ومعنى هذا أنكم كيف تخوضون في الكتب السابقة وتتركون الذي جاء من عند الله عز وجل؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وقال بعض العلماء التهوك التحير، أمتحيرون يا ابن الخطاب حتى تحتاجوا في النظر إلى التوراة والإنجيل؟ لكن هذا المعنى لا يساعد، الأول هو الأحسن، لأن عمر لم يكن متهوكا بمعنى شاكا أبدا. إذن لماذا جاء بهذه الصحيفة التي في التوراة؟ لأن فيها بعض ما كان من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، أو لينظر فيها لعله أن يجد شيئا مما يكون في القرآن من هذا الباب. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، البيضاء عكس الظلماء عكس السواد، ونقية بمعنى صافية عكس العمية، عكس إيش؟ العمية والغمية، تقول جو نقي وجو صاف، وتقول اليوم صحو ونقاء، أو تقول غيم وغمام أو غبش. معنى هذا انتبهوا أن الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم شريعة بيضاء لا ظلام فيها، ونقية لا غبش فيها. إذا كان الأمر كذلك، فهل نحتاج إلى نور وضياء غير الضياء الموجود عندنا؟ متى الإنسان، متى تشغلون الليتات؟ إذا خف نور الشمس، صح ولا لا؟ لكن مع وجود النور الشمس هل نحتاج إلى الإضاءة؟ ما نحتاج. لكن قد يكون نور الشمس موجودة لكن هناك غيوم فنحتاج إلى الإضاءة ولا لا؟ طيب إذا كان الشريعة التي جاء بها النبي بيضاء ونقية، إذن في كلا الحالتين لا نحتاج إلى أي كتاب آخر، مائدة كاملة تامة. ثم قال لو كان موسى حيا، موسى بن عمران كليم الله، واتبعتموه وتركتموني ضللتم. لماذا إنسان يضل؟ لاحظ الآن، لأن شريعة موسى عليه السلام منسوخة، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة، فيتبع الإنسان المنسوخ ويترك الناسخ يضل. سأضرب لكم مثال، لو جاء اليوم إنسان وقال القدس قبلتنا أولا، أنا سأصلي إلى القدس، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة بالإجماع. وهو على ضلالة ولا على هدى؟ ها شفتوا كيف؟ ليش؟ لما؟ لأن ذلك كان شرعا ثم نسخ، واضح ولا لا؟ فدين موسى عليه السلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. شوفوا الآن هذا سابق ها وهذا لاحق. ثم جاءكم رسول يعني لاحق مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذا لا يصح للرسول الذي يأتي بعد، لا يصح للرسول الذي قبل أن يصر على ما كان عليه، بل عليه أن يتبع الرسول الذي جاء بعد. لماذا؟ لأنه يجيء بناسخ، يجيء بزيادات. من هنا كان ضلال وبداية انحراف اليهود، تركوا ما جاء به عيسى عليه السلام وأصروا على المنسوخات والأسرار والأغلال التي كانت عليهم. شفتوا كيف؟ فنفس الكلام، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى ابن عمران، تأملوا هذه العبارة، لو كان موسى ابن عمران أو لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، هذه اللفظة في مسند الإمام أحمد. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، للآية اللي تلوناها قبل قليل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين. آية إيش؟ سورة إيش؟ وين الحفاظ؟
العمران.
وإذا أخذ الله ميثاق النبيين
على عمران
وليس الأعراف. إذن ها؟ أحسنت، حتى الشفاعة العظمى نعم لا ينالها إلا نبي آخر الزمان. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذه الجملة إن قلنا متهوكون يعني متخوضون، فمعناه لم نخض لعدم رضانا ولا للانقياد، إذن معناه أنه لن يخوضه. وإذا قلنا متهوكون يعني متحيرون، معناه أنه يخبر أنه ليس متحيرا بل هو راض بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول، وإنما كان فضولا، وإنما كان اطلاعه فضول أو مقارنة. وهنا يأتي سؤال: هل تجوز المقارنة بين الأديان؟ يعني مثلا الصلاة عند اليهود الصلاة عند المسلمين، الجنة عند اليهود الجنة، إذا كان لبيان الحق لا بأس به، أما إذا كان للنظر مجرد النظر لا يجوز. المقارنة بين الأديان لمجرد النظر لا يجوز، لبيان الحق من المتمرس أمر مباح. فرق بين الأمرين: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول. وهذه الجملة أيضا فيها دلالة على فضل الإسلام وأنه قائم على الرضا بعبادة الله لأنه الرب، والتدين بالإسلام دينا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس: الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري قال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. ما علاقة هذا الباب بفضل الإسلام؟ علاقة هذا الباب بفضل الإسلام أن الإسلام من محاسنه أنه يدعو إلى نبذ ما يفرق والتمسك بما يجمع، ومن ذلك الأسماء والألقاب. وأيضا مما يدل على أن هذا الباب يؤكد أن هذا الباب يدل على فضل الإسلام أن الخروج عن دعوى الإسلام هو خروج عن فضل الإسلام، فإن فضل الإسلام لا يدرك إلا بالدخول التام فيه. فضل الإسلام لا يدرك إلا بالدخول التام فيه. فإن كان الدخول ناقصا فإن الفضل المترتب على إسلامه يكون ناقصا. هذا استنباط دقيق من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولهذا لا تستغربوا إذا قال بعض مشايخنا في الهند، مشايخ مشايخنا، أن نفس الإمام محمد بن عبد الوهاب في تبويباته كنفس البخاري في تبويباته، عنده مآخذ دقيقة. قال: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. كيف يكون الخروج عن دعوى الإسلام؟ الخروج عن دعوى الإسلام يكون بأمرين: الأول الخروج عنه كلية، وهذه هي الردة عياذا بالله تعالى إلى اليهودية والنصرانية أو غيرها من الأديان، أو إلى اللادينية وهو الدين في الحقيقة وإن سموه لادينية، دين الطبائعيين، دين الدهريين. وعلى هذا المعنى يكون أن العاقل يفكر ويتأمل هذا الإسلام وهذا الفضل العظيم كيف يترك، ويذهب الإنسان إلى أديان وضعية وضعها البشر واصطنعها الناس وحرفوها وزادوا فيها. المعنى الثاني في الخروج عن دعوى الإسلام: خروج عن مقاصده وخروج عن مبادئه وبعض شرائعه، وهذا حال أهل البدع نسأل الله السلامة والعافية. ثم ورد المصنف رحمه الله قال: وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا إذن إبراهيم عليه السلام سمانا المسلمين، وهل إبراهيم ينطق من نفسه أو من الوحي؟ من الوحي، الأنبياء لا يتكلمون إلا بوحي. إذن هذا الاسم المسلم تسمية من الله، فلا ينبغي العدول عنه، لا ينبغي العدول عنه. فإن تعجب فاعجب من أناس يزعمون الدين ثم يقولون نحن علمانيين، ثم يقولون نحن الليبراليين. كيف مسلم تدع هذا الاسم الشريف ثم تذهب وتتدين باسم وضيع وتخرج عن الإسلام؟ عجيب جدا. أو تترك مبادئ الإسلام وأصول الإسلام لمبادئ من نتائج عقول البشر؟ هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي في هذا الدين أيضا أنتم المسلمون. فالإسلام دين، اسم منزل من الله لا يجوز العدول عنه. ولذلك لاحظوا الآن أن اليوم المسلمون لما اخترعوا أسماء من عند أنفسهم تفرقوا، ولو أنهم ثبتوا على الاسم المنزل لكان سببا من أسباب الجمع، سببا من أسباب التآلف. فإن الأسماء تفرق والشعارات تفرق، والأفعال المخالفة للشرع تفرق. فلو أن المسلمين رفعوا شعار الله أكبر، شعار الله ربنا والإسلام ديننا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، وتركوا ما سوى ذلك من الإضافات الجديدة. كيف الإضافات الجديدة؟ يعني مثلا يقول بعضهم الله أكبر والموت لأمريكا، منين جبت الشعار هذا؟ تضم الموت لأمريكا مع الله أكبر، ليش؟ منين جبت الشعار هذا؟ هذا شعار ما أنزل الله به من سلطان. موت ليش لأمريكا؟ إما للكفار كلهم ولا قيده بالحربيين، ثم لماذا تجعله ضميمة شعائر الإسلام؟ بعضهم يقول الله أكبر وفلان هو القائد الأكبر، ليش جيب القائد الأكبر مع الله أكبر؟ ليش؟ هذا كله من الخروج عن دعوة الإسلام بشعارات جديدة ربما تكون أسماء لامعة وطيبة لكنها محرفة مغيرة. تسمع أنت الاسم تقول الله اسم جميل. ولهذا المصنف أورد حديث يا للمهاجرين ويا للأنصار. المهاجرين اسم طيب شرعي، والأنصار اسم طيب شرعي، لكن لما استخدم استخداما يسيرا مخالفا للمنزل سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية. فلما يأتي إنسان ويقول نحن أنصار الله، نقول تعال أنت ميزت المسلمين الآن، نحن جند الله أنت ميزت المسلمين الآن، ليش تجيب الشعارات هذه؟ لهذا أيها الإخوة يجب أن ننتبه، الشعارات هذه تفرق جماعة المسلمين. قال عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، أي السمع لولي الأمر إذا قال، والطاعة لولي الأمر إذا أمر ونهى، والجهاد والهجرة والجماعة، أي مع الحاكم نلتزم الجهاد مع الحاكم، مع الآمر، مع الأمير، مع الرئيس، أمر بالقتال نقاتل، صالح نصالح، عاهد نعاهد. فإن كان منه ذلك حقا أجر وأجرنا، وإن كان ذلك منه جورا أثم وسلمنا. أي شيء نريد أعظم من هذا؟ هذا أمر عظيم أيها الإخوة. حاله حال الإمام في المسجد، إمام المسجد إذا أحسن أجرنا، إذا أساء صلاتنا صحيحة وهو اللي يأثم. أمر عظيم الجهاد والهجرة والجماعة. قال: فإنه من فارق الجماعة، الجماعة إمام المسلمين، المقصود به في هذا الحديث الجماعة إمام المسلمين، حاكم المسلمين، حاكم البلد، أمير البلد، رئيس البلد، رئيس الدولة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر المقدار فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. تأمل معي في كلمة خلع ربقة الإسلام، شيء عجيب سبحان الله العظيم. يقول ربقة، ليش جاب الكلمة هذه بالذات؟ لأن أصل كلمة الربقة هي العروة في الحبل، الحبل يربط ثم يجعل في مكان هكذا مكان لكي يمسك الإنسان ويشده. فمعنى خلع ربقة الإسلام يعني عروة الإسلام. صار الآن عندك الدين بدون عروة، ما عندك يد، كيف تمسك؟ تنزلق. أي واحد يخمشك ويهمشك، ليش؟ لأنك خرجت عن الجماعة، ما صار عندك لا رئيس ولا دولة ولا بلد. ها؟ هذول يذلونك، وهذول يزلفونك، وهذول يستخدمونك، وهذول يأسرونك، وهذول يطردونك. هذا معنى، أرجو أن نفهم معنى الحديث يا أخوان، لا نقرأ الحديث مرورا ونمشي. الواقع اليوم خير من يفسر هذا الحديث: من فارق الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه، راحت العروة من عنقه، إلا أن يراجع يتوب يعني. وهذا فيه التحذير من الخروج على ولي الأمر المسلم. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني من جثى جهنم، ومعنى جثى جهنم أي الذين هم جثوا على الركب من شدة الألم، أو جثوا بمعنى أنهم مكثوا فيه آمادا وأزمنة. خطورة الخروج على حاكم المسلم. فإنه من جثاء جهنم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ يعني الرجل خرج عن الجماعة بس هو مصلي وصائم، جاء بدعوى الجاهلية هو يصلي ويصوم، لا يسمع ولا يطيع لكن يصلي ويصوم، يجاهد على كيفه، يهاجر على كيفه، يسوي جماعة على كيفه وحزب. قال صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وصام. ما دام أنه أتى بشعار جديد وحزب جديد وجماعة جديدة، وإن صلى وصام فهو من جثى جهنم. هذه في خطورة البدع أيها الإخوة، خطورة الخروج على الشرع المنزل، والأخذ بالأمور المحدثة بالبدع والشعارات الزائفة. فادعوا بدعوى الله، فادعوا بدعوى الله، سماها دعوة، دعوى الله، دعوة أي بدعاء الله، خبر الله، نداء الله. هو سماكم، الذي سماكم المسلمين والمؤمنين. إذن نقول هذا مسلم، هذا مؤمن، بس عباد الله، نقول هذا عبد الله. ها طيب الناس اليوم يقول هذا عبد الحسين وهذا عبد الرضا وهذا عبد الرسول وهذا عبد الجيلاني وهذا عبد البدوي. لا لا لا، لا يجوز هذه الأسماء. سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. فإن قال قائل الناس اليوم منقسمون إلى فرق طوائف، يقول لك خوارج، مرجئة، شيعة، قدرية، إلى آخره، جماعات تسموا بهذه الأسماء، ماذا نفعل نحن؟ نحن نقول نحن المسلمون. فإن سألنا سائل أي المسلمين أنتم؟ قلنا نحن على السنة، على الإسلام الصحيح، نحن على طريقة السلف، ولا نترك الاسم الأصلي الإسلام والإيمان. قال وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، نسأل الله السلام والعافية. خطورة الخروج على الحاكم المسلم، من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي هذا الحديث دلالة على خطورة البدعة، فإن المبتدع أيضا يموت موتا جاهليا لأنه خرج عن الجماعة، بمعنى جماعة السنة، جماعة الحق. وفيه يعني في الصحيح أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام للصحابة لما استخدموا الاسم الشرعي استخداما خاطئا، اللي هو المهاجرين والأنصار. أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم. قال أبو العباس رحمه الله وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام، أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذلك العلم الإمام العابد العالم الهمام. الذي لا نظير له في الإسلام من بعد زمانه إلى اليوم، والله لم أرى ولم أقرأ ولم أسمع بأحد مثله. كل ما يقال عنه دون ما هو عليه رحمه الله تعالى، سواء في العبادة أو في العمل، سواء في العلم بالمعقول أو العلم بالمنقول، سواء في الزهد أو في الورع، هو إمام رحمه الله تعالى في جميع الأبواب. يقول أبو العباس كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب، أنساب، فلان يقول أنا من قبيلة كذا، فلان يقول أنا من عائلة كذا، أو بلد، فلان يقول أنا مصري وهذا يقول أنا كويتي مثلا، وهذا يقول أنا مدني والآخر يقول أنا دمشقي، أو جنس، هذا يقول أنا عربي والآخر يقول أنا قحطاني والآخر يقول أنا عدناني والآخر يقول أنا كذا، أو مذهب، أو مذهب، سواء كانت هذه المذاهب فقهية كقول بعضهم حنفي أو شافعي أو حنبلي أو مالكي، أو كانت هذه المذاهب من المذاهب العقدية كقوله أنا شيعي أو خارجي أو قدري أو مرجي أو معتزلي، أو طريقة من الطرق المحدثة في التعبد كقول والزهد كقول بعض الناس أنا جيلاني والآخر يقول نقشبندي، والآخر يقول بدوي والآخر يقول رفاعي دسوقي، عد ما شاء. فهو من عزائر الجاهلية. إذا كان على سبيل اكتب إذا كان على سبيل الافتخار والتعصب فهو من عزائر الجاهلية، إذا كان على سبيل الافتخار والتعصب والتحزب فهو من عزائر الجاهلية. أما إذا كان على سبيل التعريف فهذا مباح. ما مثال ذلك يا أيوب؟ أنا عربي من باب التعريف، فهذا لا بأس به. إذن متى يكون من عزائر الجاهلية؟ نفس الجملة، أنا عربي. الحين عرفنا أنه أراد الافتخار، صح؟ فرق بين الأمرين. لما يأتي إنسان ويقول أنا مصري يريد الإخبار ما في إشكال، لكن لما يقول سمعت بعضهم ده أنا مصري، الآن عرفنا أنه أراد الافتخار، صح ولا لا؟ فرق بين الأمرين. لما يأتي إنسان ويقول أنا كويتي يخبر ما في بأس، لكن لما قال أنا كويتي لا، الآن صار على سبيل الافتخار. فهذه كلها تفرق جمع المسلمين وتشتت الناس. لما يأتي إنسان ويقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فجاء إليه إنسان وقال لماذا جهرت بالبسملة؟ قال أنا شافعي. فهو يخبر ومقلد ليس عنده علم، هذا ما في بأس. لكن لما يقول أنا شافعي لا، هذا صار افتخار. فيجب ترك هذه الأسماء المحدثة إذا كان على سبيل الافتخار وجوبا، والاكتفاء بالأسماء الشرعية المنزلة وجوبا، والاعتزاز بها والافتخار بها. افتخر بالإسلام، افتخر بالإيمان، افتخر بالسنة. قال بل لما اختصم مهاجري وأنصاري قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. الآن كلمة المهاجرين والأنصار منزل من السماء ولا من اختراع الناس؟ منزل من السماء. قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فترك الاسم المخترع. ما هو الاسم المخترع؟ الأوس والخزرج. ما نجد ذكر الأوس والخزرج في القرآن، صح؟ مثلا أهل المدينة، أهل مكة، هذه أسماء معروفة عندهم، لكن الشرع جاء بالاسم الجديد. لذلك جاء في صحيح البخاري من حديث غيلان بن جرير قال قلت لأنس، أنس بن مالك الأنصاري النجاري، أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به يعني قبل الإسلام؟ فقال كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال بل سمان الله، كنا ندخل بل سمان الله. انتبه لهذه العبارة، بل سمان الله. إذن تسمية الأنصار من الله، تسمية المهاجرين من الله. ومع ذلك إذا استخدم استخداما سيئا لا يجوز. انتبه الآن، إذا استخدمت اسم شرعي استخدام سيء لا يجوز. مثال ذلك اسم المتقي، هذا اسم شرعي ولا لا؟ أجيبه، شرعي. المتقون، فأولئك هم المتقون، هدى للمتقين. لكن لو جاء إنسان على سبيل الافتخار قال أنا متقي، صار الآن استخدام سيء للكلمة الشرعية، صح ولا لا؟ فننتبه إلى هذا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم. وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.